الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، أن يجعلنا مباركين أينما كنا. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب القناعة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخسر، ولفظ مسلم أخسر يعني اختصارا. مرت معنا في هذا الباب سيرة الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان إذا أقسم قال: والذي نجاني يوم بدر، لأنه كاد يقتل، وكان كاد يقتل مشركا، لكن من فرحته أن الله نجاه فكان يقسم هذا اليمين إذا أقسم على شيء عظيم، قال: والذي نجاني يوم بدر، لأنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وأصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية التي تعطي، واليد السفلى هي الآخذة التي تأخذ. وقد قسم بعض أهل العلم الأيدي إلى أقسام، فقالوا أفضلها اليد المعطية التي لا تمن بما أعطت، والذين إذا أنفقوا والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمنان والعياذ بالله من الثلاثة الذين يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أحد هؤلاء الثلاثة في حديث في رواية: المنان بما أعطى، يعطيك شيئا ثم ما يلبث أن يلقاك: أتذكر كذا يوم كذا، يوم أعطيتك كذا، يمن بما أعطاك. والمؤمن الخائف من ربه الوجل الذي يخاف ألا تقبل صدقاته وإعاناته، يخاف. وكان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يخفون صدقاتهم حتى لا يدخل شيء من المن أو شيء من الرياء عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه اليد الأولى. واليد الثانية اليد المتعففة التي لا تأخذ، التي لا تسأل الناس مع حاجتها، كما قال الله وقوله الحق: لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لماذا؟ لأنهم لا ينتظرون من فلان كذا وكذا، ولا يذهبون إلى فلان، كأنهم أغنياء مع أنهم في حاجة وفي مصغبة وفي جوع، إلا أنهم هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه. كذلك من الأيدي اليد التي تأخذ بحاجة، يعني هو محتاج فيأخذ، يأتيه العطاء إلى بيته فيأخذه. وهذا قد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا، فعمر يقول رضي الله تعالى عنه هو مستغني عن هذا المال، فيقول: يا رسول الله، انظر إلى من هو أحوج إليه مني. فقال له: يا عمر، إذا جاءك مال وأنت غير مشرف له، ما تتتبعه وتجلس تبحث عنه وتنتظر متى يعطونك؟ فخذه وتموله. وإذا كان هذا المال الذي أعطيته ليس في حاجتك فتصدق به، يمكنك أن تبذل بهذا المال معروفا،
فيكون لك عند الله تبارك وتعالى جزاء يوم تقدم على الله تبارك وتعالى. إذن هذه من الأيدي التي ذكرها العلماء. ومن الأيدي كذلك الآخذ بسؤال، لكن هذا السؤال له حاجة، صاحبه محتاج فيسأل الناس. هذا الباب باب عظيم، سؤال الناس. إذا كنت محتاجا لا يمنع ذلك أن تسأل الميسرين من أهل الغنى من أهل المال، ما يمنع ذلك، لكن لا يكن سؤالك لهم تكثرا، تريد أن تتكثر من المال. فإن الذي يسأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أبعد الحياة من وجهه. يسأل فلان وفلان يقولون فلان كذا يذهب إليه، فلان كذا يذهب إليه، هذا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه المسألة التي يذهب من أجل التكثر تأتي في وجه صاحبها يوم القيامة خدوشا ظاهرة أمام الناس، يعرف أن هذا دائم السؤال من غير حاجة، إنما يسأل تكثرا. وكذلك من الأيدي الذي يتعفف، وسبق معنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وابدأ بمن تعول. فهؤلاء الذين تعولهم الله تبارك وتعالى سائلك عنهم. من تعول أولادك وزوجك وأبويك إذا كانا محتاجين، ومن تحت رعايتك من خدم، بل إنه جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، قيل حتى الدواب التي يملكها إذا ضيعها فإن الله تبارك وتعالى يسأله عنها، لأنه حبسها، هي عنده، هو مسؤول عنها يوم القيامة، وهي دواب، بهيمة، بهيمة الأنعام. وليس عن الأذهان ببعيد قصة الهرة التي حبستها المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا والعياذ بالله عقوبة، عقوبة شديدة، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. نرفق حتى بهذه الحيوانات، نرفق بها فنكرمها. تعرفون قصة البغي الزانية، المرأة التي من بني إسرائيل مرت راجعة من زناها والعياذ بالله إلى بيتها، فأصابها عطش فنزلت بئرا فشربت، ثم خرجت فإذا بكلب يلهث من العطش، فقالت: والله لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني. فنزلت البئر وملأت موقها، خفها أكرمكم الله الذي كانت تلبسه، ثم وضعته في فيها وطلعت تسلقت حتى جاءت لهذا الكلب بالماء، فشكر الله لها فغفر لها. فما أحوجنا إلى هذا الفقه نتنبأ. الصدقة أيها الإخوة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الصدقة عن ظهر غنى. عندما تكون محتاج وعندك مال ما يمنع أيضا أن تتصدق منه ولو شيئا يسيرا، لأن الله تبارك وتعالى وعدك ووعده الحق أن يخلفك خيرا، لأن الله هو الذي يخلفه. هذا المال سيعوضك الله تبارك وتعالى به خيرا، وإن لم تكن في الدنيا فأبشر يوم القدوم على الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان يكون في ذلك الموقف الرهيب في المحشر في ظل صدقته ما تصدق به ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. دخلت امرأة على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بيتها، تطلب معها بنتان، تحمل هذه المرأة معها ابنتيها، تطلب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها شيئا تأكله هي وبنتاها، فما وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا 3 تمرات، وفي رواية تمرة واحدة. هذه 3 تمرات أعطت تلك المرأة أحدى ابنتيها تمرة والأخرى تمرة، ثم أرادت أن تأكل 3ثة لأنها جائعة، محتاجة. فلما رأت هذه الأم بشفقتها أن ابنتيها استطعمتا تمرتها قامت فشقت التمر إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فتعجبت من ذلك، يعني من هذه الرقة، من هذه الرحمة لهذه المرأة. فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أدخلها بفعلتها هذه الجنة. انظروا إلى الرحمة، كلنا عندنا أولاد وعندنا إخوة وعندنا قرابة وعندنا جيران وعندنا مساكين نعرفهم، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم الذي دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأتيك الشيطان ويغزوك ويقول: تتصدق بشيء بسيط. هذه من غزو الشيطان، يريد أن يثبطك عن عمل الخير. تصدق ولو بشيء يسير، ولو بشيء لا يذكر، لكنه عند الله له مكانة، له مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الرجل ليتصدق باللقمة، لقمة واحدة، فيتلقفها الرحمن بيمينه فيربيها، يعني ينميها، كما يربي أحدكم فلوه مهره، المهر الفهر الفرس، حتى تصبح مثل الجبل. لقمة واحدة تصبح مثل الجبل. وكلما كان منك من خير فعند الله حسنات، حسنات كبيرة لا يحصيها ولا يعد قدرها إلا الله جل في علاه. فلا ننظر إلى غزو الشيطان، لا يثبطنا، يأتيك ويقول لك: استحي على نفسك، صدق بهذا الشيء ولو ريال، ولو أقل من ذلك. إذا ما ملكت شيئا من ذلك، فقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الصدقة الحسية، قال: والكلمة الطيبة صدق، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لو جاءك سائل تقول له: رزقك الله من واسع فضله، هذه عند الله لها مكانة. ما أحوجنا إلى أن نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها النور المبين، فيها الهدي الذي يوصلك إلى جنات النعيم بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. إذا أبى أن يسأل من أجل الله تبارك وتعالى، يسر الله له رزقه، ييسر له، والله يأتيه حتى بيته، حتى في بيته، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ولكن ما يمنع ذلك؟ أن يبذل الأسباب. الله تبارك وتعالى قال لمريم رضوان الله عليها، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي في المخاض، يعني وهي في وقت الولادة، وقت الألم، وقت التعب، قال لها وقوله الحق: وهزي إليك بجذع النخلة. أبذل الأسباب، مع أنه الله رزقها بولد بدون زوج وهو على كل شيء قدير، لكن أمرنا الله ببذل الأسباب. لكنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال تعالى وقوله الحق: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم، يأخذ الفأس حبل ويحتطب، فيذهب فيأتي بهذا الحطب فيبيعه، خير له من أن يتكفف الناس، إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه. وكم من أناس ينهرون السائلين، لذا الله أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره، قل له قولا طيبا مباركا. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد سائلا. جاءه رجل أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه، فقال ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: والله لقد جئتكم من عند رجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وأعطى وأعطى المؤلف قلوبهم. فما أحوجنا إلى الصدقة، ما أحوجنا إلى أن نتصدق وأن نكون من أهل الصدقة في السر أيضا. لكن إذا كان في العلن فيها نفع ولا تخشى على نفسك الرياء فهذا باب عظيم يقتدى بك، وتكون من أهل القدوة الحسنة، ولك أجر ما أنفقت، ولك أجر كذلك من اقتدى بك من الناس أجمعين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، أن يجعلنا مباركين أينما كنا. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، في باب القناعة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم أخسر، يعني اختصارا. مرت معنا في هذا الباب سيرة الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان إذا أقسم قال: والذي نجاني يوم بدر، لأنه كاد يقتل، وكان كاد يقتل مشركا، لكن من فرحته أن الله نجاه فكان يقسم هذا اليمين إذا أقسم على شيء عظيم، قال: والذي نجاني يوم بدر، لأنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وأصبح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية التي تعطي، واليد السفلى هي الآخذة التي تأخذ. وقد قسم بعض أهل العلم الأيدي إلى أقسام، فقالوا أفضلها اليد المعطية التي لا تمن بما أعطت. والذين إذا أنفقوا، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمنان والعياذ بالله من الثلاثة الذين يوم القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. أحد هؤلاء الثلاثة في حديث في رواية: المنان بما أعطى، يعطيك شيئا ثم ما يلبث أن يلقاك: أتذكر كذا يوم كذا، يوم أعطيتك كذا، يمن بما أعطاك. والمؤمن الخائف من ربه الوجل الذي يخاف ألا تقبل صدقاته وإعاناته يخاف. وكان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يخفون صدقاتهم حتى لا يدخل شيء من المن أو شيء من الرياء عليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه اليد الأولى. واليد الثانية اليد المتعففة التي لا تأخذ، التي لا تسأل الناس مع حاجتها، كما قال الله وقوله الحق: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لماذا؟ لأنهم لا ينتظرون من فلان كذا وكذا، ولا يذهبون إلى فلان، كأنهم أغنياء مع أنهم في حاجة وفي مصغبة وفي جوع، إلا أنهم هكذا وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه. كذلك من الأيدي اليد التي تأخذ
بحاجة، يعني هو محتاج فيأخذ، يأتيه العطاء إلى بيته فيأخذه. وهذا قد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا، فعمر يقول رضي الله تعالى عنه هو مستغني عن هذا المال، فيقول يا رسول الله انظر إلى من هو أحوج إليه مني. فقال له يا عمر إذا جاءك مال وأنت غير مشرف له، ما تتتبعه وتجلس تبحث عنه وتنتظر متى يعطونك، فخذه وتموله. وإذا كان هذا المال الذي أعطيته ليس في حاجتك فتصدق به، يمكنك أن تبذل بهذا المال معروفا، فيكون لك عند الله تبارك وتعالى جزاء يوم تقدم على الله تبارك وتعالى. إذن هذه من الأيدي التي ذكرها العلماء. ومن الأيدي كذلك الآخذ بسؤال، لكن هذا السؤال له حاجة، صاحبه محتاج فيسأل الناس. هذا الباب باب عظيم، سؤال الناس. إذا كنت محتاجا لا يمنع ذلك أن تسأل الميسرين من أهل الغنى من أهل المال، ما يمنع ذلك، لكن لا يكن سؤالك لهم تكثرا، تريد أن تتكثر من المال. فإن الذي يسأل الناس تكثرا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لأنه أبعد الحياة من وجهه. يسأل فلان وفلان يقولون فلان كذا يذهب إليه، فلان كذا يذهب إليه، هذا مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هذه المسألة التي يذهب من أجل التكثر تأتي في وجه صاحبها يوم القيامة خدوشا ظاهرة أمام الناس، يعرف أن هذا دائم السؤال من غير حاجة، إنما يسأل تكثرا. وكذلك من الأيدي الذي يتعفف، وسبق معنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول. فهؤلاء الذين تعولهم الله تبارك وتعالى سائلك عنهم. من تعول أولادك وزوجك وأبويك إذا كانا محتاجين، ومن تحت رعايتك من خدم، بل إنه جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، قيل حتى الدواب التي يملكها إذا ضيعها فإن الله تبارك وتعالى يسأله عنها، لأنه حبسها، هي عنده، هو مسؤول عنها يوم القيامة، وهي دواب، بهيمة، بهيمة الأنعام. وليس عن الأذهان ببعيد قصة الهرة التي حبستها المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا والعياذ بالله عقوبة، عقوبة شديدة، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. نرفق حتى بهذه الحيوانات، نرفق بها فنكرمها. تعرفون قصة البغي الزانية، المرأة التي من بني إسرائيل مرت راجعة من زناها والعياذ بالله إلى بيتها، فأصابها عطش فنزلت بئرا فشربت، ثم خرجت فإذا بكلب يلهث من العطش، فقالت والله لقد أصاب هذا الكلب ما أصابني، فنزلت البئر وملأت موقها، خفها أكرمكم الله الذي كانت تلبسه، ثم وضعته في فيها وطلعت تسلقت حتى جاءت لهذا الكلب بالماء، فشكر الله لها فغفر لها. فما أحوجنا إلى هذا الفقه نتنبأ. الصدقة أيها الإخوة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخير الصدقة عن ظهر غنى. عندما تكون محتاج وعندك مال ما يمنع أيضا أن تتصدق منه ولو شيئا يسيرا، لأن الله تبارك وتعالى وعدك ووعده الحق أن يخلفك خيرا، لأن الله هو الذي يخلفه. هذا المال سيعوضك الله تبارك وتعالى به خيرا، وإن لم تكن في الدنيا فأبشر يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان يكون في ذلك الموقف الرهيب في المحشر في ظل صدقته ما تصدق به ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. دخلت امرأة على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في بيتها تطلب، معها بنتان، تحمل هذه المرأة معها ابنتيها، تطلب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها شيئا تأكله هي وبنتاها، فما وجدت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا 3 تمرات، وفي رواية تمرة واحدة. هذه 3 تمرات أعطت تلك المرأة أحدى ابنتيها تمرة والأخرى تمرة، ثم أرادت أن تأكل 3 لأنها جائعة محتاجة. فلما رأت هذه الأم بشفقتها أن ابنتيها استطعمتا تمرتها قامت فشقت التمر إلى نصفين وأعطت كل واحدة منهما نصفا. تقول عائشة: فتعجبت من ذلك، يعني من هذه الرقة، من هذه الرحمة لهذه المرأة. فجاءت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أدخلها بفعلتها هذه الجنة. انظروا إلى الرحمة، كلنا عندنا أولاد وعندنا إخوة وعندنا قرابة وعندنا جيران وعندنا مساكين نعرفهم، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم الذي دلنا عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يأتيك الشيطان ويغزوك ويقول تتصدق بشيء بسيط، هذه من غزو الشيطان، يريد أن يثبطك عن عمل الخير. تصدق ولو بشيء يسير، ولو بشيء لا يذكر، لكنه عند الله له مكانة، له مكانة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الرجل ليتصدق باللقمة، لقمة واحدة، فيتلقفها الرحمن بيمينه فيربيها، يعني ينميها، كما يربي أحدكم فلوه مهره، المهر الفهرة الفرس، حتى تصبح مثل الجبل، لقمة واحدة تصبح مثل الجبل. وكلما كان منك من خير فعند الله حسنات، حسنات كبيرة لا يحصيها ولا يعد قدرها إلا الله جل في علاه. فلا ننظر إلى غزو الشيطان، لا يثبطنا، يأتيك ويقول لك استحي على نفسك، صدق بهذا الشيء ولو ريا، ولو أقل من ذلك، إذا ما ملكت شيئا من ذلك. فقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الصدقة الحسية، قال: والكلمة الطيبة صدق، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. لو جاءك سائل تقول له: رزقك الله من واسع فضله، هذه عند الله لها مكانة. ما أحوجنا إلى أن نقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها النور المبين، فيها الهدي الذي يوصلك إلى جنات النعيم بعد رحمة الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يستعفف يعفه الله. إذا أبى أن يسأل من أجل الله تبارك وتعالى يسر الله له رزقه، ييسر له، والله يأتيه حتى بيته، حتى في بيته، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. ولكن ما يمنع ذلك؟ أن يبذل الأسباب. الله تبارك وتعالى قال لمريم رضوان الله عليها، أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي في المخاض، يعني وهي في وقت الولادة، وقت الألم، وقت التعب، قال لها وقوله الحق: وهزي إليك بجذع النخلة. أبذل الأسباب، مع أنه الله رزقها بولد بدون زوج وهو على كل شيء قدير، لكن أمرنا الله ببذل الأسباب. لكنه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال تعالى وقوله الحق: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم، يأخذ الفأس حبل ويحتطب فيذهب فيأتي بهذا الحطب فيبيعه، خير له من أن يتكفف الناس، إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه. وكم من أناس ينهرون السائلين، لذا الله أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره، قل له قولا طيبا مباركا. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرد سائلا. جاءه رجل أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين، أعطاه، فقال ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال والله لقد جئتكم من عند رجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى وأعطى المؤلف قلوبهم. فما أحوجنا إلى الصدقة، ما أحوجنا إلى أن نتصدق وأن نكون من أهل الصدقة في السر أيضا، لكن إذا كان في العلن فيها نفع ولا تخشى على نفسك الرياء فهذا باب عظيم يقتدى بك، وتكون من أهل القدوة الحسنة، ولك أجر ما أنفقت، ولك أجر كذلك من اقتدى بك من الناس أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.